زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق، أخرجه الإمام أحمد وفي إسناده ضعف. وسبق أنه لا يجوز نسبة الحديث الضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث وإن كان ضعيفا في هذه الحالة لكن معناه صحيح، تشهد له أحاديث أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، رواه مسلم. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: خياركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا. وسبق أن الشؤم ضد اليمن، والمراد به الشر وذهاب البركة، وأن الخلق هي أوصاف في الإنسان طبيعية معنوية باطنية، وهي هذه التي يعامل بها غيره. فإذا الأخلاق هي صفات وهيئات راسخة في النفس تصدر عنها أفعال الإنسان بشكل طبيعي دون حاجة إلى كلفة تكلف أو فكر أو روية، وإنما تخرج أفعال الإنسان بشكل تلقائي بناء على هذه الهيئات الراسخة في النفس التي نسميها أخلاقا. وسبق أن سوء الخلق هي أوصاف باطنة مذمومة كالبخل والكبر والحسد والحقد مما ينكر شرعا وعادة، وأن كل إنسان له هيئة راسخة إن صدرت عنها أفعال جميلة فهي أخلاق حسنة، وإن كانت أفعال قبيحة فهي أخلاق سيئة. وسبق أن معنى الشؤم سوء الخلق أن سوء الخلق من الشؤم، أو الشؤم من سوء الخلق، وكلاهما صحيح. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الشؤم موجود، وأخبر أنه يوجد في الفرس والمرأة والدار والدابة، فما هو؟ لأننا نعلم أن التشاؤم مخالف للتوحيد، ضد التوحيد ولا يجوز. وعرفنا أن الشؤم يكون في الطبيعة، فقد تكون الفرس جموحا بمعنى أنها مستعصية، وقد تكون المرأة مشؤومة من جهة عنادها مثلا، قد تكون الدار كثيرة الخراب كثيرة الأعطال كذلك. والله سبحانه وتعالى نفى الشؤم عن أنبيائه ورسله لأنه يورث الخذلان، وحاش الأنبياء أن يكونوا كذلك، وسبق التفصيل في هذا في الدرس الماضي. ومنشأ جميع الأخلاق السافلة هي الجهل والظلم والشهوة والغضب، هذه الأخلاق الأربعة التي تنشأ عنها بقية الأخلاق السافلة. وعرفنا أن الإنسان يملك أن يغير خلقه السيء إلى حسن بالمجاهدة، وأن يكتسب الأخلاق الحسنة مثل الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. وأن النظرية التي تقوم على أن الإنسان لا يمكن أن يغير خلقه هي نظرية باطلة شرعا وعقلا. وكذلك عرفنا أن الأخلاق ترتبط بالإيمان ارتباطا وثيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كمال الأخلاق في كمال الإيمان، ومن مضار سوء الخلق أنه يبعد عن الله ويجعل صاحبه نكدا مضطربا مذعورا مكروها من الناس، وأن فشو سوء الخلق في مجتمع يجعل الأواصر متقطعة، ويحدث فيه بسبب مثلا الطلاق بين الزوج والزوجة، البعد بين الأب والأبناء، والكره والتباغض والتباعد. وسبق أن سوء الخلق يمنع إجابة الدعاء ويؤدي إلى عذاب النار. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من سوء الأخلاق، وعرفنا أنه لا يعد من سوء الخلق أن يعبس في وجه المبتدع والمجاهر بالمعصية، وذلك تعزيرا له وإشعارا بأن عليه أن يغير من حاله. وأما التعبيس وجوه الفقراء والمساكين والأيتام فإنه من سوء الخلق قطعا. وقد قال أبو حازم رحمه الله: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقة. وصحب ابن المبارك رجلا سيء الخلق في سفر، فكان يحتمل منه ويداري، فلما فارقه ذهب بكى ابن المبارك. قيل: وما يبكيك؟ قال: بكيت رحمة له، فارقته وخلقه معه لم يفارقه. يعني أنا فارقته ارتحت، لكن هذا خلقه معه لم يفارقه. وسوء الخلق يدل على خبث الطبع ولؤم العنصر. طيب، هذا ملخص ما سبق أن ذكرناه في موضوع الحديث الذي يتناول سوء الخلق وأنه من الشؤم. ثم إن الحافظ بن حجر رحمه الله أتبعه بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. هذا الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، قد رواه الإمام أحمد في مسنده أيضا. وقد اكتفى الحافظ بن حجر رحمه الله بموضع الشاهد منه، وإلا فإن الحديث له قصة بطوله في صحيح مسلم عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد، جمع نجد، وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور ونحو ذلك. فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. هذا الحديث عند مسلم بهذه القصة. قوله في الحديث اللعانين، جمع لعان، صيغة مبالغة من لاعن لعنة، لاعن لعان، صيغة مبالغة، يتكرر منه اللعن ويكثر. واللعن في اللغة الطرد والإبعاد، وفي الشرع الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. واللعن محرم قليل وكثير. فإذا قال يعني هل يعني الحديث إن اللعانين لا يكونون شفعاء، أو إن مثلا اللعان هذا مذموم، يعني إذا كان كثيرا اللعن، بمعنى إذا كان يلعن قليلا فلا بأس؟ الجواب لا، لكن اللعان أشد من اللاعن. اللاعن مذموم واللعان مذموم أكثر ذما. ولذلك قالوا: مفهوم الزيادة غير مراد في الحديث، لأن اللعن محرم قليله وكثيره. وقد يكون صريحا كأن يقول: لعنة الله على فلان، أو كناية مثل: غضب الله عليه أو أدخله النار. لأن معنى لعنة طرده من رحمته، فأين سيذهب؟ إلى غضبه ولعنته وعذابه. وقوله لا يكونون شهداء، ما معنى ذلك؟ يعني لا يكونون من الفئة الكريمة التي تشهد للرسل والأنبياء يوم القيامة بأنهم بلغوا. لأن الشهداء من هذه الأمة سيشهدون للأنبياء أنهم بلغوا، وكل نبي يقول بلغت، قوم يقولون ما بلغ، يقال: من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته. فهذه أمة الشهادة، وهي الأمة الوسط الخيار العدول، وهي التي تأمر معروف تنهى عن المنكر. طيب، ما معنى لا يكونون شهداء؟ لا تقبل شهادتهم في الدنيا لفسقهم. وقيل لا يكونون شهداء، يعني لا يرزقون الشهادة في سبيل الله. والمعنى الأول: لا يشهدون للأنبياء على أقوامهم مثلما يشهد الخيار العدول من هذه الأمة. وقوله ولا شفعاء، هذا حرمان لميزة أخرى، يعني لا يؤذن لهم بالشفاعة لأحد يوم القيامة، لأن الأخيار العدول الأفاضل الأبرار من هذه الأمة يشفعون يوم القيامة للعصاة وأهل الكبائر. طيب، الحديث يدل أولا على خطورة اللعن. فعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، رواه البخاري. فشبه اللعن بالقتل، والقاتل يقطع منافع الدنيا عن القتيل، واللعن يقطع عن نعيم الآخرة. ولذلك قال: لعن المؤمن كقتله. وقيل إن معنى لعن المؤمن كقتله يعني في الإثم، إثم لعن المؤمن كإثم قتله. قال النووي: هذا أظهر أبين يعني في المعنى، ومكثر اللعن قد خالف خلقه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا ذنبا. فعن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فحاشا، كان يقول أحدنا عند المعاتبة ما له ترب جبينه. رواه أحمد وحديث صحيح. وكذلك جاء في الصحيح عن أبي هريرة أنه قيل له: يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. رواه مسلم. ومعنى لعانا مبالغا في اللعن والدعاء على الناس بالطرد والإبعاد من رحمة الله، وإنما بعثت رحمة يعني لأخرج الناس من الكفر إلى الإيمان، وكذلك أخرجهم من الإبعاد إلى الرحمة وليس من الرحمة إلى الإبعاد كما يفعل اللاعن. إنما بعثت رحمة لأخرجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمة إلى النور ولأقربهم من الله عز وجل. واللعن ينافي هذا، اللعن ما في تقريب من الله، اللعن في إبعاد عن الله، إبعاد عن رحمة الله، إبعاد عن الاستفادة من وحي الله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والإكثار من اللعن يسلب صفة الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكون مؤمن لعانا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا يبين خطورة الإكثار من اللعن، قوله لا يكون مؤمن لعانا يعني كثير اللعن، وأتى بصيغة المبالغة هنا احترازا عن قليله، لأن اللعن نادر وقوعه في المؤمنين. لا يكون لعانا، اللعان كثير اللعن، فقد يوجد لعن لكنه ليس بكثير، لأن كثرة اللعن تنافي الإيمان. اللعان ليس بمؤمن، لكن لاعن قد يحصل أن يلعن وهو مؤمن. قال ابن الملك: وفي صيغة المبالغة إذان بأن هذا الذم لا يكون لمن يصدر منه اللعن مرة أو مرتين. وفي قول عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي وحديث صحيح. وقد ورد أن اللعنة ترفع إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، فتهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فتذهب يمينا فتذهب يمينا وشمالا فلا تجد مساغا، فتذهب إلى الذي لعن فإن كان مستحقا لها وإلا رجعت إلى قائلها. فيصير اللاعن في هذه الحالة كأنه لعن ما إيش؟ لعن نفسه. شرح عمدة الأحكام. واللعن من أسباب دخول النار كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني تجحدن حق الزوج. الحديث البخاري ومسلم. فإذا تكثرن اللعن يعني عندكن من سلاطة اللسان والسب والشتم ما يؤدي بكن إلى كثرة اللعن، وهذا من أسباب دخول النار. المسألة الثانية: ما حكم اللعن؟ ومما سبق يتبين أن لعن المسلم بغير حق من كبائر الذنوب ومن المعاصي الظاهرة، وقد اتفق العلماء كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى على تحريم اللعن، لأن التوعد بالنار علامة على أن المعصية كبيرة، واللعن أيضا يكون من المعاصي الشديدة القبح. والله عز وجل أوجب على العباد حفظ ألسنتهم، وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن لعن الزوجة فقال: ولعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. والواجب على المؤمن حفظ اللسان، وهكذا المؤمن فيحفظ اللسان عما حرم الله من السب والكذب والقذف واللعن والشتم وقول الزور وهكذا. طيب، ثالثا مسألة لعن المعين. أحكام اللعن في الكتاب والسنة تنقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول: لعن المؤمن المعين المصون يعني المجتنب الكبائر، وهذا حرام بالإجماع الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك. ثانيا: اللعن بالوصف العام كقولنا: لعنة الله على الظالمين، ولعنة الله على الكاذبين، ولعنة الله على المشركين، ولعنة الله على الفاسقين، ولعنة الله على أكلة الربا، ولعنة الله على المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا جائز بلا خلاف، وقد ورد ذلك في الكتاب العزيز. فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكاذبين، قد ورد في السنة: نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة الوقت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات. رواه أحمد وصححه الألباني. قال النووي رحمه الله: وأما اللعن بالوصف، يعني لعن الكاذبين ولعن الخائنين، وكذلك لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وأكلة الربا، ولعن المصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار أرض كما أعمى عن الطريق، ولعن الله الفاعل والمفعول به، ولعن الله من انتسب إلى غير أبيه، ولعن الله من أحدث في المدينة أو آوى محدثا، ونحو ذلك من نصوص شرعية التي تبين لعن هؤلاء. وقال قرطبي رحمه الله: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك، لما رواه مالك عن داود بن حسين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفر في رمضان. تفسير قرطبي. وفي الأداب الشرعية: ويجوز لعن الكفار عاما. القسم الثالث: لعن الكافر المعين على علم موته على الكفر، كفرعون وأبي جهل، فهذا جائز بالخلاف. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الله عز وجل عن قوم عاد: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال صنعاني رحمه الله: الحديث إخبار بأنه ليس من صفات المؤمن الكامل الإيمان السب واللعن، إلا أن يستثنى من ذلك لعن الكافر، إلا أنه يستثنى من ذلك لعن الكافر وشارب الخمر ومن لعنه الله ورسوله، سبل السلام. القسم الرابع: لعن المسلم المعين الفاسق، وهذا لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. والحديث رواه البخاري وجاء عند البزار: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. قال الشيخ سام تيمية رحمه الله: فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه كان قد شرب خمرا. طيب، والقسم الذي يليه: لعن الكافر المعين الحي. اختلف فيه العلماء على قولين. الأول: لا يجوز لعن الكافر المعين، قالوا: ربما يسلم ويموت وهو مسلم، فكيف تلعنه؟ وكثير من الصحابة كانوا على الكفر ثم أسلموا، والإنسان لا يدري بما يؤمر بما يختم له. وقال النووي: اللعن الإبعاد والطرد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر كفرعون وأبي جهل وقارون، وسيموت على الكفر كإبليس وهكذا. قال ابن كثير رحمه الله: ذهب جماعة من العلماء إلى أن الكافر المعين لا يلعن، لأن لا ندري بما يختم له، قد يسلم، أنت تلعنه الآن هو يسلم، ولعنه مما يؤدي إلى نفوره أصلا. كفار إذا شافونا نلعنهم، نحن ينبغي علينا أن ندعوهم، ويمكن أيضا بالجهاد أن نحملهم على الإيمان، لكن لا أن نحملهم على السب والشتم. والله سبحانه وتعالى قد علق حبوط عمل المرتد بماذا؟ بموت على الكفر، وليس بمجرد ردة. فقال عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا. الله سبحانه وتعالى أعطى هؤلاء مهلة إلى آخر العمر، وإنما الأعمال بالخواتيم، يعني بالعواقب وما يموت عليه الرجل من العمل. القول الثاني: جواز لعن الكافر المعين. قال ابن كثير رحمه الله: وقال الطائفة: يجوز لعن الكافر المعين. واختار هذا القول الفقيه أبو بكر بن العربي. قال ابن العربي رحمه الله: الصحيح عندي جواز لعن الكافر المعين لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله. والدليل هؤلاء قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الخطاب السابق: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري. فعلة المنع من اللعن ما هي؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنه يحب الله ورسوله، فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن، هذا قول بعض العلماء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويدل على منع لعن المعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قنوته: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا لأئمة الكفر، فنهاه الله عن ذلك وقال ليس لك من أمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنه غريب، رواه النسائي. ونزلت ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، والحديث رواه البخاري. الكافر المعين قد يهديه الله إلى الإسلام ما دام على قيد الحياة ما نلعنه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين اللعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهدي الله وقد يتوب عليه. وفصل بعضهم فقال إذا كان الكافر المعين محاربا للإسلام مؤذيا للمسلمين اشتد أذاه عليهم بالقول والفعل، كما هو حاصل من بعض رؤوس اليهود المجرمين، مجرمين مجرمين في القصف والتدمير، فيجوز لعنهم بالتعيين والدعاء عليهم. وإن كان كافر غير ذلك فلا يجوز لعنه ولا الدعاء عليه. فإذا التفصيل في من؟ التفصيل في لعن الكافر المعين. وما هو التفصيل؟ إذا كان من صناديد الكفر الذين لهم يعني إثقال في الإثخان في المسلمين، مثلا الأسلحة التي يأمر باستخدامها، مثلا ما يدخل فيه في المسلمين من أنواع التسمم. الآن اليهود مثلا غير قصف غزة فتحوا، لما نزلت الأمطار فتحوا السدود لإغراق أراضي، فعلا غرق ناس وبيوت وماشية نفقت أمس وأول أمس. فهؤلاء يعني إجرامهم شيء يفوق العادة. فقال بعضهم إن الدعاء على إنه لعن هؤلاء من الكفار، هؤلاء كبار المجرمين والعتاة، هذا يعني وجه يجوز، فيجوز لعن المعين من أمثال هؤلاء. وأما من سلم المسلمون منه فلو كان كافرا لا يلعن، لا ندري بما يختم له. مسألة لعن الوالدين أو أحدهما للأولاد، بعض الأمهات قد تخاف من أدنى أذى يصيبها يصيب الولد فلا تتورع من إيقاب اللعنة عليه لأدفع الأسباب، مع أن قد تصادف وقت إجابة، ولكن لا يحدث التورع من اللعن. ويغيب عن بال الأب أو الأم أنه قد يصادف وقت إجابة فتحل اللعنة على الأولاد، ثم تتساءل الأم لماذا تعقني ابنتي، ويتساءل الأب لماذا يعقني ابني، أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدعوا على أولادكم ولا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم، رواه أبو داود وحديث صحيح. وفي الفتاوى من المعلوم أن لعن الأولاد من كبائر الذنوب، كذلك لعن غيره ممن لا يستحق اللعن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنه كقتل، رواه البخاري ومسلم. والواجب على الأم أن تحفظ لسانها من شتم أولادها، وتعلم أن المشروع أن تكثر لهم من الدعاء بالصلاح والهداية بدلا من اللعن والسب والشتم أو الدعاء عليهم. فتاوى إسلامية مجلد الثالث. طيب هنا مسألة مقابلة، نعني الولد للوالدين، وهذا طبعا جرم عظيم وإثم كبير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3 مرات، قلنا يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الحديث متفق عليه. ولا شك أن لعن الأبوين من أعظم أنواع العقوق، ولا شك أن لعن الوالدين من أقبح العقوق، وهي جريمة شنيعة، فيجب تطهير النفس منها والابتعاد عنها والحذر. ومن علامات الخذلان في هذا العصر أننا أصبحنا نرى من يتباهى بتعذيب والديه أو بقطيعتهما، ولخلافات مالية يقتل الأب من قبل أولاده أو بعض أولاده. وقد جاء في بعض القصص الواقعية أن شابا عمره 23 سنة قتل والده المقعد، واعترف بأنه كان يستهدف والدته بالحرق، وأن السبب كان مشادة كلامية بينه وبين والدته، فسكب قارورة بنزين فسكب قارورة بنزين وقام بإحراق والده، كان قد رماها على والدته فأخطأتها واشتعلت النار بقرب الوالد وهو مقعد فمات. أين هؤلاء من قوله تعالى وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين؟ حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقول ذلك وعندنا تلك القصيدة المؤثرة التي يقول فيها أحد الآباء لابنه غذوتك مولودا ومنتك، يعني أعلتك يافعا تعل تكرر الأكل والشرب، بما أجني عليك وتنهل، غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الرد نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. المسألة الخامسة عقوبة اللعانين أنهم لا يكونون شهداء ولا شفعاء ولا أصدقاء يوم القيامة، هل هذا الوعيد نافذ في من تاب؟ الجواب لا، من تاب تاب الله عليه. فإذا قلنا ما يكونون شهداء يعني لا 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 ينالون رتبة من يشهد للأنبياء يوم القيامة، أو ما يكونون شهداء في سبيل الله يعني يقتلون في المعارك في سبيل الله لا يوفقون لهذه الميزة، أو لا يكونون شهداء في الدنيا فلا تقبل شهادتهم لفسقهم، كلها معاني محتملة. لكن إذا تاب الواحد تقبل شهادته، فمن تاب تاب الله عليه والتوبة تهدي ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. واللعانون إذا تابوا من اللعن فيكونون كغيرهم يوم القيامة من المؤمنين، لأن ذهب الذنب الذي يحرم بسببه من مقامات الشهادة. وقوله ولا شفعاء يعني لا تكون لهم مرتبة الشفاعة، لأنهم باللعن أسقطوا ميزتهم في قضية الشفاعة، لأنه يشفع الأنبياء ويشفع الأولياء ويشفع والله عز وجل يشفع من نفسه لنفسه في النهاية. فلما الواحد يشفع يقول ربنا هؤلاء كانوا معنا في الدنيا يصومون ويصلون وكذا أخذ، فهم فرطوا قصروا ولا شك، لكن بشفاعة إخوانهم يجيب الله تعالى هذه الوسائط الطيبة من هؤلاء الأخيار فينقذ إخوانهم من النار من أجلهم لأنهم شفعوا فيهم. فهذه الشفاعة ليست للعان، ومن يكثر من اللعن لا تقبل له شفاعة يوم القيامة. قال ابن الجوزي رحمه الله ولا يتكرر اللعن إلا ممن لا يراعي كلامه ولا ينظر فيما يقوله، والشهادة تقتضي العدالة وهذا مما ينافيها، وكذلك الشفاعة تقتضي منزلة واللاعن نازل عن هذه المنزلة، كشف المشكلة. طيب، من عقوبة اللعن أنه يحرم منزلة الصديقين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. الصديق من تكرر منه الصدق، واللعان من تكرر منه اللعن، فلا تصلح هذه الحال لصاحب هذه الحال. قال الطيبي هذا حكم مرتب على الوصف المناسب، وذلك أن هذه الصفة تأتي بعد صفة النبوة، يعني الصديقية منزلة بعد منزلات النبوة. وقد قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن اتصف باللعن وتخلق به ما يكون مسلما حقيقيا ويكون فيه نقص عظيم، و الحديث فيه زجر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه من الصفات الجميلة ما تقدم، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد عن رحمة الله، فيصيب اللعان نفسه، هو نفسه يحرم نفسه من رحمة الله. وليس الدعاء من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة فيما بينهم، ليس الدعاء باللعنة من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم بنيان يشد بعضهم بعضا وأنهم يتراحمون فيما بينهم، فكيف يلعنه ويزعم أنه يحبه؟ كيف نجمع بين حديث الباب وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاء عالما ومتعلما؟ رواه الترمذي وحديث صحيح. وجاء أيضا عند الطبراني بإسناد لا بأس به، حسنه الألباني لغيره، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله من إيمان، من إيمان ابتغي وجه الله، انتهى تقريبا. هو الرواية عند الطبراني في هذا الحديث عند الطبراني، الألباني حسنه لغيره، بعض العلماء ضعفوه، اللي هو حديث الدنيا ملعونة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. لكن ما معنى الدنيا ملعونة؟ مبغوضة من الله لأنها تبعد عن الآخرة. وقيل معناه أن الأنبياء والأصفياء تركوها وأعرضوا عنها، مثل قالوا لي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وقول ملعون ما فيها أي مما شغل عن الله والدار الآخرة، لا ما تقرب به العبد إلى ربه. فهذه قد سبقت في تفسير قوله تعالى: إلا ذكر الله وما والاه، بقول عليه الصلاة والسلام: إلا ذكر الله وما والاه. إذن نعيد، ما هو وجه الجمع بين حديث الباب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم؟ والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، وبعض العلماء يضعفه، المحدثين يضعف حديث الدنيا ملعونة. لكن الآن لو قلنا بصحته، ما معنى الدنيا ملعونة؟ يعني مبغوضة من الله، لماذا؟ لأنها تبعد عنه وتبعد عن، تصرف عن الدار الآخرة. طيب ماذا قال الشراح فيه؟ قال بعضهم: الدنيا ملعونة يعني أن الأنبياء والأصفياء والأولياء تركوها وأعرضوا عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ رواه مسلم. وقوله ملعون ما فيها يعني ما شغل عن الله والدار الآخرة مهما أحبه الإنسان. طيب وكذلك الموالاة، المحبة بين اثنين قد تكون من واحد. إلا ذكر الله وما والاه، الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله يعني العمل الصالح، وما والاه ما شابه، لأن الموالاة معناها المحبة بين اثنين وقد تكون من واحد وهو المراد هنا. ومعنى ما والاه ما والى ذكر الله تعالى من عمل خير أو بر، فلا تقع اللعنة على هذا النوع من الأعمال. فكانوا يقول الدنيا ملعونة إلا الأعمال الصالحة. وهذه الأمور وإن كانت في الدنيا إلا أنها ليست من الدنيا، فلا يقال إذن إن اللعن هذا عمل صالح يكتب للإنسان بعد الموت ويكون في طبق، ولا يكون في كل الدنيا، يعني ليست كل الدنيا طالحة ولا كل الدنيا صالحة. الدنيا فيها أعمال صالحة وفيها أعمال شريرة، الدنيا فيها خير وفيها شر، الدنيا فيها ما يقرب من الله والدار الآخرة وفيها ما يبعد عن الله والدار الآخرة. فعلى فرض صحة الحديث، فما هو القدر من الدنيا الملعون الذي ليس فيه شيء صالح؟ كله، إما يبعد عن الله، يوقع في المعاصي، يدعو للفواحش، وهكذا. طيب وقال ابن رجب رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهو حديث صحيح. قال: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الدنيا، ويشهد لذلك حديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. فمن عرف نفسه وعرف ربه وعرف الدنيا وعرف الآخرة وشاهد بنور الله عز وجل الدار الآخرة وهو في الدنيا، من شاهد ذلك فإنه لا يمكن أن ينغمس في الدنيا، بل إنه ينكشف له من سعادة الآخرة ما يجعله يواصل في الطاعة والعبادة والعمل الصالح. وقد جاء عن عبادة قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا منها ما كان لله عز وجل وألقوا سائرها في النار. طيب، مسألة أخرى امتثل السلف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، فعن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن يعني تحفظ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات، غرز الإبرة حتى يسير الدم ثم يحشى بنور أو نحوه أو شيء أخضر أو أزرق ونحو ذلك، فيحصل اللون هذا، ينحبس الدم تحت الجلد. طيب، لعن الله الواشمات والمستمشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. عرفنا ما هو الوشم، والنمص معروف، والمتفلجات الحسن التي يفرقن بين الأسنان طلبا للحسن، طلبا للجمال، طلبا لصغر السن. فالمرأة هذه أم يعقوب جاءت لابن مسعود وقالت له: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات إلى آخر. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. يعني هذه الأشياء الملعونة حكمها موجود في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف وما وجدته، لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لو قرأتي بتمعن كان وجدت هذا. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت المرأة: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. رواه البخاري ومسلم. طيب، اجتناب أسباب اللعن بعدة أشياء، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين. فمن ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وهو حديث حسن. إذن هذا بالنسبة لقضية اتقاء اللعنة. قال أبو سليمان الخطابي: المراد باللاعنين الأمرين الجالبين للعن، الحاملين للناس عليه والداعيين إليه، فمن فعلهما شتم ولعن عادة. فأضيفت اللعنة إلى صاحب العمل السيء وليس إلى اللاعن. وعلى المسلم أن يتقي ما يؤدي إلى لعنه. ليش يروح يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم؟ ليش يروح يقضي حاجته في مياههم فيلوثها مثلا؟ فهذا الذي يتغوط أو يتخلى في طريقهم وظلهم ومائهم يعرض نفسه للعنتهم. فوائد الحديث: أولا، الحديث يدل على تحريم اللعن، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتفوه به لأنه من السباب المحرم واللفظ القبيح. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون مكثر اللعن له شهادة، سواء قيل إنها يعني شهادة في الدنيا لا تقبل عند القاضي، أو أنه لا ينال مرتبة الشهادة في سبيل الله، لا يوفقه الله لأن يقتل في سبيله مقبلا غير مدبر مثلا، أو أنه لا يكون من الذين يشهدون للأنبياء على أقوامهم يوم القيامة. وثالثا، نفي قبول شهادة كثيري اللعن في الدنيا وفي الآخرة تدل على سقوط عدالتهم، فلا يصنعون شهودا في الخصومات ولا لإثبات الحقوق. وفي الآخرة لما تشهد هذه الأمة للأنبياء لا يكون معهم، ليس بأهل لذلك. رابعا، في فوائد الحديث إثبات يوم القيامة ويوم البعث. سمي القيامة قيامة لأن الناس يقومون فيها من قبور رب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد ويقام فيه العدل. وخامسا، في إثبات شفاعة غير الأنبياء من الأولياء والعلماء والكبراء في الدين الصلحاء، فيجعل الله عز وجل يجعلهم شافعين، شافعين لمن أردي في النار من أهل الإيمان. كان عنده أصل الإيمان لكن أعماله أدخلته النار، فيشفع المؤمنون لإخوانهم الذين في النار في إثبات الشهداء يوم القيامة، وهم أربعة: الملائكة والنبيون والعلماء والجوارح. الملائكة تشفع، قلنا وأخيرا في إثبات الشهداء يوم القيامة، فمن الذي يشهد يوم القيامة؟ الملائكة والنبيون والعلماء والأعضاء. طيب الملائكة تشهد والملائكة يشهدون، طيب وإن عليكم لحاسبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء هم شهود علينا فيما نفعله، صح؟ شهود علينا الملائكة. طيب والنبيون أيضا شهود، والعلماء شهود، والجوارح تشهد كما قال الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذا بالنسبة لحديث إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، والله تعالى أعلم. طيب يقول: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التسمية بسارة؟ لا بأس بذلك، هذه أختنا من إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أخذ مال زوجي لشراء بعض الحاجات؟ طيب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أخذ مال زوجي لشراء بعض حاجات البيت دون إخباره، مع العلم أن يعطيني مبلغ شهري لا يكفي لشراء حاجات الخاصة؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يدل على عدم جواز التوسع، لأن التوسعت خرجت عن المعروف، فإذا عليها أن لا تتوسع، تشتري ما تحتاجه فقط إذا كان من غير إذن الزوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد اسم كتاب معاملة النسوان لابن القيم، يعني في روضة المحبين تطرق إلى شيء من هذا. إحدى الأخوات عندها خادمة نصرانية، وجدت عندها كيس مكتوب عليه باللغة الإنجليزية تواس، به مثل الرمل الأبيض الجامد، وكيس ثاني مثل حصى الملح. طيب لو أنها نفضته أمامها وأخرجت ما فيه وراء وألقته بحيث تبين لهذه الخادمة أنه هذا لا يضر ولا ينفع، فأمامها تعمل هذا، أمامها تنفض، أمامها تخلي هذا الملح يروح يختلط بالرمل بالتراب خلاص، والأشياء الجامدة تتلفها وتكسرها وتتلفها، الأشياء الجامدة تتلفها أمامها. ما معنى حديث إيش؟ يعني آذى المسلمين في طرقاتهم، إيش يكون لو أوقف سيارة وسكر الشارع؟ آذى المسلمين في طرقاتهم، سوى حفرة في الشارع آذى المسلمين في طرقاتهم، قضى حاجة تغوط في وسط الشارع وآذى المسلمين في طرقاتهم، رمى برميل زبالة وكبوا في وسط الشارع آذى المسلمين في طرقاتهم. فإذا في طرقاتهم سكر الطريق لأي سبب، يعني إغلاق طريق المسلمين لأي سبب، لا يجوز. يعني لو لعنوه يستحق اللعنة وتنزل عليه اللعنة، يستجاب لهم فيه، إذا لعنوه طردوه من رحمة الله يستجاب لهم فيه لأنه ظالم، فتنزل عليه اللعنة، لأن اللعنة إذا نزلت من السماء تروح يمين وشمال، فإن وجدت مساغا يعني في من يستحقها راحت عليه، وإلا رجعت على اللاعن الذي لعن. ما أدري أنا تذكر على المعنى، تكلم على المعنى. على حال إذا أحد من الإخوان طلع لنا تخريج الحديث: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم، خلنا نشوف إذا كان الإخوان يطلعون صحة الحديث من الشبكة. من آذى المسلمين في طرقاتهم. طيب هل صحيح قراءة كوكا كولا بالإنجليزية معكوسة يقصد لا محمد لا مكة؟ لا ما أظن هذا، يعني ما هذا بعيد، قريبا إيش بناس أرسل رسائل جوال سخيفة، إيش يقول وأخيرا انتبهت إلى مؤامرة كذا، اقرأ مدري إيش الكلمة معكوسة، إيش كانت بلاك بيري، إيه شوف بلاك بيري رسائل جوال تقول أنت وأخيرا ألا تعرفون يا أيها المسلمون كيف أعداؤكم؟ هذا تليفون بلاك بيري، المؤامرة الكبيرة هي وإيش؟ قال اقرأ بالعكس، بلاك بيري، بلاك بيري يعني بربك لا بدري بار. فيعني مات اللي سماه ما بلاك بيري، بيري التوت الأسود، بلاك بيري اللي سمى التوت الأسود، يعني ما حيكون فكر إنه معناها بالعربي. إذا عكست بلاك بيري يا رب كذا، وحتى ما تنقرأ ما فيها ألف، يرب كذا يعني بيري عكسها. فأقول وبلاك كلب، كلب مش كلب بالفتحة، كلب بلاك. فهذه من سخافات، يعني من أسخف ما يمكن يعني التفكير فيه. نيجي واحد يقول أخيرا بلاك بيري، هذه انتبهتم للمؤامرة اللي فيها وأنتم مساكين ما تفهم؟ شوف ما معكوسها معناها أنه ربك كذا كالحيوان. لا هذه وسوسة، هذه نوع من الوسوسة اللي قالها وسوسة. لا لا، وتحذيرات للمسلمين. طب نحن نعرف الكفار يكيدون، ممكن مثلا يحط لك صليب خفي مخفي مثلا، فيطلع لك صليب انت بمكان ما بشكل مو انت غير منتبه له، ممكن. لكن توصل درجة الوسوسة ان واحد يتصور انه كل يعني. يقول هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر دون عذر؟ الجواب كلا والله لا يجوز. السؤال من كندا، ادرس واعمل حتى اصرف على نفسي في اغسل الصحون، يقدم خمر، واحيانا اغسل الكاسات. هي غسل الكاس من الخمر، بس إذا كان لتمكينه من وضع الخمر فيها مرة أخرى فلا، يعني إذا كان يجهزها ليوضع فيها الخمر مرة أخرى، يروح يغسل كاسات الخمر ليوضع فيها خمر فلا. بس إذا يغسل منها الخمر لتستعمل استعمالا مباحا كشرب الماء فيها لا مانع. طيب، اسأل الله تعالى أن يؤتيك سؤلك في ما أردت من الخير. أعمل في جمعية خيرية وماسك أمانة الصندوق، أحيانا يصير فيه فائض مال فأخرجه على هيئة قرض حسن، ما يجوز إلا إذا كان أذن لك يعني مجلس إدارة الجمعية بهذا، يعني ما يتصرف من عنده أمين صندوق يلا، لا، في وكلاء هم الذين يقررون هذا. كلما أعمل عمل كبير في مثل عمرة رمضان والمكوث في الحرم طويلة الشهر وأكون في أفضل أحوالي الإيمانية، أرجع بعد ذلك المعاصي والكبائر، هل هذه علامة عدم قبول؟ يعني ينبغي التوبة حتى لا يكون كذلك، حتى لا يكون التوبة حتى لا يكون كذلك. كنت أكثر من العادة السرية وأصبت بضعف جنسي، والآن لم أتزوج ولدي وسواس. والله اذهب إلى الأطباء وخذ من الأدوية ما يعالج هذا الضعف وتزوج وتوكل على الله، لأن الزواج هو طريقة يعني معالجة العادة هذه. أنا التزمت وكنت على يعني طريقة بعض المشايخ، ثم قابلت أخ أخبرني أن هؤلاء المشايخ فيهم وفيهم ولا يجوز السماع لهم. شوف التحذير من المشايخ، يعني إما أن يكونوا من مبتدئ ناس معروفين بالبدعة، بدعة الرفض، بدعة مثل القدرية، بدعة الخوارج، يكفر مرتكب الكبيرة معروفة يعني، فنعم تحذر منهم. لكن إذا قالك فلان هذا من لا تسمع له، ليش؟ لأنه في مشايخ طعنوا فيه حذروا، طب يمكن طعنوا فيه ظلما، خصوصا لما يجي واحد يطعن لك في ناس من أهل السنة معروفين، يعني ناس معروفين من أهل السنة يطعن فيهم، يقول لك لا تسمعهم واحذر منهم وانتبه، وعندهم أفكار كذا وأفكار كذا، وأصلا ما عنده هذا الكلام، هم ليس ظاهرا في كلام الشيخ، مبني على سوء ظن من هذا يعني السباب الشتام، هو مبني عنده على هذا الأساس، فمثل هذا لا يطاع أصلا. نعيش في أمريكا ولدينا نشاط دعوي، أنا وأخي، يوجد لدينا مدرسة إسلامية وديرها بعض الإخوة، وحدث بينهم وبين أخي مشكلة كبيرة بسبب سوء الإدارة، وأنا أرى أن الطرفين مخطئين ولا أستطيع الإصلاح. لدينا نشاط دعوي، يوجد لدينا مدرسة إسلامية يديرها بعض الإخوة، وحدثت مشكلة كبيرة بسبب سوء إدارتهم، وأرى أن الطرفين مخطئين ومشاكل كبيرة لديهما، ولا أستطيع الإصلاح، ماذا أفعل؟ حاول الإصلاح، حاول وأكتب للطرفين واستعن بالوجهاء من الجالية الإسلامية ليحلوا المشكلة ويسووا مجلس صلح يدعى فيه الطرفان وتحل القضية. لازم، أنت ما تستطيع يمكن غيرك يستطيع، جيب وجهاء من الجالية الإسلامية أو مشايخ أو انتهز فرصة قدوم بعض الدعاة من بلاد العالم الإسلامي وقل لهم في مشكلة كبيرة وفي طرفين، نبغاكم تدخلوا ملخص القضية كذا كذا ونبغاكم تجمعوا الطرفين وتحلوا القضية بينهم. هذا من السعي في الصلح. ما هي صفات الزوجة الصالحة؟ التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله، وتكون أمينة عليهما إذا غاب عنها. هل صحيح أن الإمام الشافعي قال باستحباب الزواج من مصرية؟ والله يقال يعني أنه قال من لم يتزوج من مصر فلم يحصن، لكن ليس هذا مرادا في ظاهره. يعني مثلا يعني الآن لو واحد مثلا متزوج من العراق ولا اليمن ولا الشام ولا الجزيرة ولا هذا، يعني لو وقع في الفاحشة لا يقام عليه الحد لأنه غير محصن يعتبر؟ خلاص، اللي يحصن من وطئ في نكاح صحيح. فلا أدري عن صحة هذا القول للشافعي أنه قال، لكن ما المقصود به؟ هو إيش مقصود فيه؟ يعني أن المرأة من هذا البلد يهنأ زوجها معها في العيش، هذا معنى تلبي رغباته، يهنأ معها في العيش. ولكن دائما في كل شعب فيه وفيه، يعني ما تجد والله شعب كل هذا البلد كل نساء ما فيهم خير، ولا تجي بلد تقول كل نساء البلد هذا خيرات حسان، ما في تزكية بإطلاق ولا ذنب بإطلاق، فيه وفيه. هل يجوز نتف الشعر البعيد عن الحواجب؟ قال بعض العلماء النمص نتف شعر الوجه، وبناء عليه ما يجوزون الأخذ منه، وقال بعضهم يجوز أخذ ما خرج عن العادة، يعني مثلا لو طال الحاجب والتصق بشعر الجبهة مثلا فيجيزون أخذه لأنه جاوز العادة، يعني صار غير طبيعي، ما هو الشكل الطبيعي ليس هكذا، صار مشوه معيب. لكن إذا كان حاجب، ما زال حاجب، لا التصق بشعر الجبهة ولا شيء، في حاجب سميك وحاجب رقيق. المشكلة لما يتم إقناع النساء إنه الحاجب هذا معيب وهو حاجب طبيعي، فتذهب لتنمص لأنه مركزوا عليها، إيش في حاجبك؟ ليش كذا حاجبك عريض؟ شوفي شلون شكلك، روحي شوفي شلون شكلك. يوهمونها ويدفعونها دفعا إلى إيش؟ المعصية. فويل لهم وويل لها إذا استجابت لهم. ما كفارة النذر؟ يجب على الإنسان أن يفي بنذره، فإن عجز يخرج كفارة يمين. كنت ملتزم من حوالي 5 سنوات بسمت السلفيين، بل كنت طالب لأحد المشايخ وكنت على طريق طلب العلم، وكان أبي رحمه الله في المعاش في الجيش، ثم حدث لدي فتور، ومنذ مدة قريبة شهر من الله علي بلحية الالتزام، وأنا أحس النفاق والرياء. لا أقول يعني أول شيء أثبت، استمر على ما أنت فيه وخذ ما تحتاجه من أبيك في نفقته عليك، ولا حرج عليك في هذا. الأخ يعني أو الأخت هذه، الأخت من أمن جابت حديث من أذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم، وأنه من رواية حذيفة بن مسيد الغفاري، وأنه حكم عليه في الترغيب والترهيب الألباني بأن إسناده حسن. طبعا ممكن أحيانا يحتاج أن يرجع إلى إيش؟ حكم العلماء الآخرين محدثين للتأكد. أنا صاحبة سؤال دية الجنين. قلت من الورثة هم من كانوا موجودين وقت الإسقاط، كان لي أم وأب وثلاث أخوات بنات غيري وثلاث إخوة كلهم أشقائي، وبعدها بسنوات 4 تبت وتزوجت وأنجبت ولدين، ثم مات أبي وأمي واثنين من أشقائي، ولم يبقى الآن غير أختين وأخوهم أغنياء بفضل الله. طيب، من سامح من الورثة أسقط حقه الحمد لله، واللي ما أسقط حقه يعطى، واللي مات نصيبه يروح لورثته. يعني مثلا افرض الأب والأم لهم نصيب وماتوا، إيش نسوي؟ نعطي نصيبهما لورثتهما. ما حكم سب الدنيا؟ ما يجوز سب الدنيا بإطلاق، لأن فيها مستودع العمل الصالح، يعني فيها من أشياء، فيها فيها الكعبة والمساجد، فيها ذكر الله، وفيها أشياء كثيرة. فلعن الدنيا بإطلاق لا يصح. فين الآية اللي فيها سبع أراضين؟ في آية فيها سبع أراضين، وهي الله الذي خلق سبع سماوات من أرض مثلهن. لا، كذا سبع أراضين ما فيه بالنص هذا. أين الآية التي توجد فيها ذكر سبع أراضين؟ هذه آخر آية في سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضين، هذا جواب أخينا من مدريد. فرصة طيبة أن نعود للقاء بإخواننا بعد هذا الانقطاع، ونستمر إن شاء الله في دروسنا يوم السبت القادم، درس التفسير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.